قلنا لابد من إثبات معاصرة هذه السيرة ووجودها في زمن المعصومين، هذا هو الشرط الأول. والشرط الثاني إثبات أن المعصوم كان قد رضي بهذه السيرة وأمضى مضمونها. أما الشرط الأول قلنا يمكن إثباته بأحد وجوده كلية أما نسبيا. انتهينا إلى الوجه الثاني من هذه الوجود، وهو إثبات معاصرة السيرة وحضور السيرة في زمن المعصومين من خلال نقل الفقهاء المقاربين لعصر المعصومين، نظير ما نجده في بحث حجية الخبر الواحد. فإن الشيخ الطوسي ادعى أن سيرة المتشرعة وسيرة الناس وسيرة أصحاب الأئمة عليهم السلام أنهم كانوا يعملون بخبر الخفاح، فيما قال يعملون بهذه الروايات الصادرة عن المعصومين والتي تتلغى أسرار آحاد مثلا. نقل سيرة من هذا القبيل، لم ينقل إجماعا، نقل العمل الخارجي وعمل المتشرعة وعمل أصحاب الأئمة. وهذا أحد الطرق التي يمكن من خلاله، من خلال النقل وتتبع كلمات الفقهاء المقاربين لعصور المعصومين، أن يستكشف الإنسان أن هذه السيرة كانت موجودة نظرة الآن. فلا بد أن يجمع قرائن من هذا القبيل، فقد يحصل من خلال نقل هؤلاء العلم بصحة وجود هذه السيرة في ذلك الزمان، فلا إشكال. قد لا يحصل العلم، وإنما يكون مجرد إخبار من شخص أو شخصين. هذا الإخبار الذي نقله الشيخ الطوسي، حينئذ حجية هذا الإخبار يكون بحاجة أولا إلى أن لا يحتمل احتمالا معتدا به أن يكون هناك تسامح في مقام النقل، فإنه كما في موارد الإجماعات، فإن في نقل الإجماع خصوصا لدى القدماء، خصوصا لدى بعضهم من أمثال ابن زهرة، التسامح الكثير والشديد في مقام نقل الإجماع، فيعلم أن هذا النقل ليس نقلا لما يكون ملزوما للحكم الشرعي وملازما للحكم الشرعي، فلا بد ان يكون هذا النقل يثير العمليه والاجماع العملي او اتفاق العمل، لا يكون من ذلك من قبيل التسامحات ابن زهره. والظاهر ان التسامحات التي وقعت في الاجماع من المستبعد ان تقع في حق السيره العمليه، لان السيره العمليه تختلف بحسب عن الاجماع. في مقام الإجماع، حيث أن الإجماع أصبح بنفسه اصطلاحا من اصطلاحات علم الفقه والأصول، خصوصا عند السنة أبناء العامة، قد يقع فيه تسامح ويلحق مثلا يراد بالإجماع مجرد فتوى مشهور الفقهاء ومعاريف الفقهاء. أما في مقام نقل العمل، هذا الذي ينقل العمل لا ينقل فتاوى الفقهاء، ينقل عمل الناس، وعمل الناس بحسب الحقيقة أمر مشخص، يعني يكون تشخيصه واحتمال الخطأ أو التسرع فيه أقل بكثير، فحينئذ قد يحصل وثوق بأن هذا الناقل ليس متسامحا في مقام نقل التطابق العملي كالتسامحات التي وقعت من بعض العلماء في مقام نقل الإجماعات وإجماعات الفقهاء والتطابق النظري والفتوائي. والشيء الآخر أنه حينئذ هذا الإجماع يكون حجة، هذا النقل يكون حجة تعبدية لا محالة، لا حجة وجدانية، يعني يكون هذا النقل إذا كان النقل ثقة وحينئذ يدخل في باب حجية إخبار الثقة على ما يكون ملازما مع الحكم الشرعي، فإن وجود سيرة تطابق عملي بين أصحاب العلم والمتشرعة على العمل بأخبار الثقات حتى لو لم يحصل لهم العلم من ذلك الخبر، فهذا يستلزم على ما سبق في الأمر الثاني، يستلزم إمضاء الشارع في ذلك، وبالتالي يكون ملازما مع الحكم الشرعي، فيكون الإخبار إخبارا عن نزول الحكم الشرعي فيكون حجة نظير نقل الإجماع الذي يكون ملزوما للحكم الشرعي تلك المرتبة من الإجماع الذي يكون ملزوما للحكم الشرعي يكون حمل النقل وإلى حجة تعبدية لكن هذه الحجية التعبدية يمكن حينئذ الاعتماد عليها في غير باب حجية نفس هذا النقل يعني فيما إذا لم يكن الموضوع الذي انعقدت عليه السيرة حجية خبر الواحد الثقة مثلا وإلا تكون مصادرة كما هو واضح هذا يفيد فيما إذا كان الذي يراد إثباته بتلك السيرة حجية أخرى غير هذه الحجية التي بها نتمسك لإثبات تلك السيرة في حق هذا الناقل وإلا إذا كانت نفس هذه الحجية مصادرة فإذا أردنا أن نثبت حجية خبر الواحد الثقة العادل مثلا بنقل العادل لوجود سيرة على العمل هذا يكون دورا يكون إن شاء الله إلا أن يختلف يكون هناك خلاف على ما سوف يأتي شرحه مثلا في البحث عن حجية خبر هذا الطريق طريق معقول ويمكن تطبيقه في كثير من موارد الحقائق الأصولية أو الفقهية خصوصا إذا كان الناقل من أمثال هؤلاء أمثال الشيخ الطوسي الذي لا نحتاج فيه إلى التعبد بالحجية لأن الشيخ الطوسي يعلم بأنه لا يحتمل في حقه الكذب إذا يكون مقطوع الصدق أنه لا يتبقى الخطأ الذي احتمال الخطأ والاشتباه الذي يكون منفيا دائما لأصل العقلائي هو إصالة عدم كثيرا ما مثل هذه الدعاوى للإجماع العملي عن التطابق العملي يكون مفيدا في باب الفقه حتى في بحث حجية خبر الواحد باعتبار أنه ما يطمئن بصدق الناقل إذا كان من مثل الشيخ الطوسي على نعم يبقى ملاحظة تلك النقطة الأولى أنه لا يكون هناك تسامح لا يكون هناك حدث لا يكون هناك اجتهاد ذاك بحث آخر الذي أشرنا إليه في باب دعوة السيرة والتطابق العملي والتسالم العملي يكون تلك التسامحات أقل احتمالها احتمال يمكن نفيه عادة في مجموعة فرائض فيطمئن بوجود مثل هذه السيرة حتى في زمن المعصومين فيطمئننا بوجوده ثبت الشرط الأول وهو معاصرة السيرة في زمن المعصوم هذا الوجه الثاني الوجه الثالث إثبات المعاصرة وامتداد التفسير إلى زمن المعصوم من خلال المنهج الاستقرائي من خلال تتبع هذه السيرة في المجتمعات الأخرى غير المجتمع الذي نعيش فيه نحن اليوم مثلا نعيش سيرة على شيء نعيش السيرة على أنه من حاز شيئا ملكه لا ندري أن هذه السيرة أو أن قول صاحب اليد يكون حجة أو أن اليد تكون حجة لا ندري هذه السيرة سيرة مستحدثة أو سيرة كانت موجودة من قبل أو أن من يكون من يشتري شيئا ويكون مغبونا في قيمته وسعره في قيمته السوقية يكون له خيار الغاب لا نعلم أن هذه السيرة كانت موجودة سابقا أو من المستحدثات من السير التي حصلت لدى العقلاء نتيجة تطور الأوضاع العقلائية والاجتماعية والقانونية لدى العقلاء ووضعوا هذا القانون ووضعوا هذا الشيء فتبانوا على الخيار لمن يبيع أكثر من القيمة السوقية ومن يشتري أكثر من القيمة السوقية جاهلا حينئذ نريد أن نلفت أن هذه السيرة كانت موجودة في زمن المعصومين لكي يستكشف الإنطاق بعد ذلك في الشرط الثاني إذا شككنا في ذلك أحد الطرق أن نستقرئ المجتمعات الأخرى التي يمكن الاطلاع على أوضاعها سواء المجتمعات المعاصرة أو المجتمعات التاريخية القريبة من مجتمع من وضعنا وتاريخنا بحيث يمكن نحن من الأحاء بالمراجعة والتتبع يحصل الإنسان إطمئنان بأنهم هم أيضا كانوا يبنون على الخيار حين الغنم للمقبول أو يبنون على أن الحيازة مغلقة مثلا فهذه السيرة التي نحن نعيشها اليوم بالاستقراء والتتبع لأوضاع المجتمع
الاجتماعات الاخرى المعاصره او التاريخيه التي يمكن الاطلاع على اوضاعها من خلال قد يحصل من خلال التجربه انجازيه انماريه كانت قاصفه عميقه ثقيله موجوده بجهه الاقاليم من القديم والا يمكن في كل هذه المجتمعات معاصره والمتاريخيه تكون ضانيه على هذا العمل هذا المنهج الاستقرائي ومنهج التتبع من خلال تتبع الاوضاع الاجتماعيه قد يحصل للانسان استقرار في امواله ويكون توجيها ممتازا خصوصا اذا لاحظنا ان نقطه هذه السيره نقطه تستضيف الطبيعه القلابيه والطبع القلابي ليس ان المثال يكون غير ممكن من العقاب الفكري والعقلاني قد يكون هذا الاختيار ايضا يؤدي الى انه من حصول هذا الجزء هذا الجزء اذا حصل قد يحصل اذا حصل الى هذا المنهج وطبيعه هذا المنهج انه منهج اجباري يختلف باختلاف اجبار المتتبع والمتتبعين ومقدار تتبعهم ومقدار القرائن التي يحصلون عليها ليس مسألة كلية برهانية التي ضابطة كلية نوعية، إنما مسألة تختلف من الأشخاص والتطلعات والمسائل، إذا حصل الجن من القول السلام فيكون كذلك أيضا ما يكفي ذلك معاصرة كثيرة في زمن العصر، وإذا لم يحصل ذلك لا يمكن أن يكون إلى مثل هذا الشيء، و الشهيد في هذا الوجه يدعي انه لا ينبغي ان تسرع بانه هكذا احسن من هذا الوجه في مقام تحصيل الجلد لان هذه السيره كانت ولان الاوضاع العقلائيه ايضا فيها تغير وتطور وتحول كلما يمتد الوضع العقلائي ويتمدد حتى ويتحضر حتى والوضع القانوني والتقنيني يكون اوسع عنده كلما تستجد وقائم في هذه السيره العقلائيه من العقلائيه ومن هنا لا بد ان يؤخذ هذا الهاله الخصوصيه في مقام الكتاب لان الخارج ينبغي ان المستجد ياخذ فيه في كل الحديث في كل الاحتمالات في كل الكتابات لان هذا الدليل كما قلنا ليس برهانيا وانما تجميع القرائن وتجميع الكتابات الاحتمال وكل احتمال يمكن ان يفند النتيجه وكان في اعتباره بعضهم لا ليس على خلاف اليقين والاطمئنان انه يبطل يعني يجعل الانسان لا يمكن ان يحصل له جزم او يقين او اطمئنان بالنتيجه لان هذا الاطمئنان او اليقين ليس على اساس البرهان وانما على اساس ملاحظه مجموعه الحيات والقرائن والاحتمالات فاذا دخل احتمال هذا الطريق عندما سقط الاستدلال اليقيني الاستقرائي لان هذا هو طبيعه المنهج الاستقرائي من الادله ولهذا يجوز للشهيد ان يستقبل وجود تقنيات جديده وخلاقيه واوضاع حضاريه جديده من سيار عمليه وقوانين وضعيه عمليه جاءت بعد ذلك وهناك تبدلات ايضا في هذه الاوضاع كما يذهب لمراجعه تاريخ القوانين تاريخ الاحكام الوضعيه القانونيه المجديه الخلاقيه الى العهد القديم والى العهد المعاصر يجب ان يستخدم هذه القوانين مرة في ادوار من التغير والتحول والتطور في تاريخ علم الحقوق وعلم القانون يذكر هذه المدارس التاريخيه والمراحل التاريخيه للتعليم ولوضع القوانين فهذه الاستشهاد ايضا لابد ان يلتفت اليها لكي لا يتعجل ويتسرع فيحصل له يقين بان هذه السيره لانها الان موجوده حتما في زمن الائمه والمعصومين كان موجودا من هنا يكون يظهر ضروره الاطلاع على مثل هذه المسائل في هذه العلوم ومقدمات العلوم للمستنبط بشكل خصوصا في بعض الابحاث التي هي مبنى على السيره والبناء مجرد ان يرى شيئا في مدرسته او في سوق عشيرته او محله او قبيلته لا يقول هذه سيره عقلائيه واستند بها على حكم الشرع وانها سيره كانت مرسوله وحاول الاطلاع على مجموعه هذه الاوضاع مؤثرا بذلك هذا الدليل الذي هو السيره والبناء كما قلنا في ملاحظة كل هذه الكيفيات ينبغي تجميع القرائن حسب المعلومات والنتائج. فإذا حصل مع ملاحظة كل هذه الكيفيات من جد يقول تسمينا عن الحكم بأن هذه الكثيرة ولو بالاستظهار بالانتهاء كانت موجودة في زمن المعصومين إلى أن ينفق المعاصرة ويكون من الشرط الأول وإذا تم الشرط الثاني لأن لم يكن مدعوم يمكن هذا أيضا الوجه الثالث من الوجه الرابع من الأصول هو أن السيرة العملية إذا كانت نحو كانت أولا في مسألة يكثر الابتلاء بها لا أن المسألة يحل وينظر الإعلام المسائل التي هي مسائل عامة البلوى مسائل مسلسل أحكام النار لا مربوطة بأحكام نادرة جدا موضوع منابر أو الحرب لا مربوطة بشخص مثلا بنسبة الأشخاص في نفس المجتمع إذا كان موضوع السيرة أمرا محل الانقلاب على سنة المسيرة هذا شرط مخصص من الباب الأمر الثاني أن يكون هذه المسألة التي يدخل في السيرة وفيها السيرة لا يوجد على خلاف السيرة روايات أو فتاوى مثلاً واضحة من الفقهاء أو من رواية الأصحاب على خلاف السيرة. الشرط الثالث أن لا يكون خلاف السيرة أمراً يطابق القرع على وجه الفارق قد يكون شيء من حاجة من ذلك لكن خلافه على وجه الفارق مثلاً إذا افترض أبوال الدواب في كثيرة الشرعية على طهارة أبوال الدواب لو فرضت قد يشكك في حسية أن هذه الكثيرة موجودة في المشارع يقال أن هذه الكثيرة أساسا إلا أنه أساسا ليس من طبع الناس أن يساوروا أبوال الدواب لأنه حالة استقرارية طبيعية من أبوال الدواب حتى دواب من الحكومة في الخلاف يكون هناك طبعا يستقبل هذا الشيء هذا الاستقرار الطبيعي لعله هو السبب لأن لم يصدر إلى الأئمة روايات في إثبات النجاة وكان واقعا نجد اختلافا في هذه لكن مع ذلك لم تصدر روايات على النجاة لأن الناس بطبعهم كانوا يتقدرون ويجتهدون هذا العرفية لقد هذا الشيء شرعا كان طاهرا كان نجد شرعا لكن مع ذلك الإمام لم يبين هذا الشيء في ذلك الوقت ولأن الناس بطبعهم كانوا وأما السيرة الموجودة إلى راجعة الفتاوى الفقهاء الذين استعدوا للروايات ونحو ذلك فصار لدى بعض الناس سيرة على الشرع أو كل شيء سيرة على أن هذا الدولة الدولة ظاهر إلى أن هذا السيرة لا يمكن أن تكون لا نستكشف هذا أنه قالها أنه كان موجودا في عصر حتى لو كان الشرط الأول أن الموضوع لا ولم يظهر من الأئمة روايات وفتاوى مجاشي على التقل إذ لعلهم لم يصدروا لأن الناس بطبعهم كانوا يتجنبون هذا الشيء ولو من جهة كان العرف فإذا توفرت هذه الشروط الثلاثة أن يكون في ضبط موضوع له بشارة الناس لحياة الناس ليس أجنبيا قد يبتلي بالنساء كما في أبوال الدواب وأن يكون المسألة لا تظهر فيها لا توجد فيها روايات وفتاوى واضحة على خلاف السيرة وأن لا يكون خلاف السيرة مقتضى الطبع بل مقتضى الطبع علم السيرة أو على الأقل بدء ذلك من السيرة على هنا أيضا يمكن كذلك بهذا البيان أن هذه الشيء التي موجودة لا لم تكن موجودة في زمن الشارع تتعاصر لزمن المعصرة البسلة مع الابتداء ولا يوجد راجع عن الشخص الشرعي الواقعي الذي يفترض أنه خلاف الشارع لأن الحكم لأنه ليس العمل بالشارع على خلاف الشارع بل على وجه الخارج إذا كيف لم يصل من الأئمة ولم يصل من الناس من الرواة أسئلة للأئمة ولم يكن أجب على أسئلتهم في الموضوع الذي يعتبر حياته ويكون محل الاختلاف. فلا تشهد لنفسك هذا لا كان ينبغي أن ينحرم أحد الأمور الثلاثة، إما أن يكون خلافه هو أو أن يكون قد صدرت روايات بخلاف هذه السيرة على خلاف هذه على النجاة مثلا، ولا تصل إلى جميع عن كل هذا
الحاجة إلى العمل بخبر الثقة في الروايات وفي حتى في الموضوعات في الأحكام الموضوعات واضح. لكن أين كان يقول هذا الرواية إلى ذلك، ولم تكن الروايات كلها قطعية ومتواترة خصوصا لأولئك الذين كانوا بعيدين عن المدينة التي كان يسكن فيها الإمام المعصوم. هؤلاء عادة كانوا يعتمدون على الرواة وعلى من كان يأتيهم قبل الأئمة وينقل لهم الأحكام، فالابتلاء كان شديدا وعاما بالعمل بخبر الثقة، والعمل بخبر الثقة لم يكن على خلاف طبعهم، فهذان الشرطان متحققان. ولم تصدر من الأئمة روايات تدل على عدم حجية خبر الثقة، بل بالعكس على الوصف يأتي هناك روايات كثيرة استدل بها على العمل بخبر الثقة لما فيها من التأكيد على أنه العمري وأنه مثلا ثقتان ثم أديا إليهم عني وأديان فأسمع لهم أوامر، على العكس فدرت على أنه لا بد من العمل في أخبار الثقة. فالإشراء ترى لا تتحقق، فإذا تحققت السيرة الموجودة اليوم على العمل بخبر الثقة الرواة في المتشرع وفي العقلاء مع هذه الشروط الثلاثة لا محالة تكشف عن أن هذه السيرة كانت موجودة في زمن المعصومين، إذ لو لم يكن موجودا وكان عمل المتشرعة والناس في زمن المعصومين على خلاف هذا وكان رأي المعصوم على خلاف هذا لانعكس إما من خلال الروايات التي تنهى عن ذلك انعكس بهذا النحو، أو ينبغي أن لا تكون محل ابتلاء المسألة مثلا وهذا أيضا خلاف الشرع الآخر، أو أن يكون طبع الناس على الاحتياط في المسائل وعدم الاعتماد على خبر الثقة وهذا أيضا اختلاف عن خلاف الواقع، وأن الطبع لم يكن على الاحتياط في هذه المسائل إنما الطبع كان على العمل أو على الأقل لا طبع على الخلاف. إذن فإذا تمت هذه الشروط الثلاثة يتم إثبات أن هذه السيرة بهذا البيان كان معاصرا وموجودا بنفسه في زمن المعصومين كما هو موجود. هذا أيضا وجه من الوجوه التي يمكن بها إثبات السيرة إذا تمت هذه الشروط الثلاثة. الوجه الخامس الذي يذكره السيد الشهيد هو أنه إذا كانت السيرة في موضوع لو فرضت أن السيرة في ذلك الموضوع لم يكن مطابقا للواقع كان يحتاج إلى بديل، لأن الموضوع سنق موضوع لا يمكن فيه، يحتاج فيه إلى شيء يعتمد عليه في مقام العمل. فإذا لم تكن هذه السيرة صحيحة حتما لكان هناك شيء آخر، لأنه كان يكون من الموضوعات التي يحتاج فيه إلى هذا البديل، لا يمكن الاستغناء عن البديل. كان هو موضوعا على كل حال الناس مبتلون بهذا الموضوع ويحتاجون في مقام الخروج عن عهدة التكليف إلى طريق أشبه بموارد الامتداد الصغير الذي يبحثونه في بحث الامتداد الكبير، أنه في بعض الموارد لا بد من طريق على كل حال، بحيث لا يمكن الاعتماد على العلم وحده باعتبار أنه لا يمكن تحصيل العلم في ذات المورد بالمقدار المطلوب من العمل، تحصيل العلم غير ممكن غير متيسر، فلا بد من طريق. فإذا لم يكن هذا الشيء إذا انعقدت سيرة العقلاء وعمل العقلاء أو المتشرع على طريقيته، إذا حتما كان هناك طريق آخر يضعه صاحب تلك الشريعة التي لا يريد هذا الطريق ويردع عن هذا الطريق. إذا لكان قد تبين حينئذ ذات الطريق باعتبار أنه طريق محلل أيضا تبين تاريخيا، ولم يكن السيرة بهذا الشكل، كانت السيرة بالشكل الآخر، أو على الأقل كانت هذه السيرة عقلائية لا متشرعية، والرأي ورأي الشارع فيه والبديل الشرعي فيه واضحا متعينا في ضمن المشرع. ومثال هذا الوجه أو المورد الذي يتضح في هذا الوجه الجيد مسألة حجية الظهورات. ومن الواضح أن الإنسان ليس له قدرة على استكشاف مراد الغير بالعلم الوجداني، كيف يستطيع أن ينظر إلى قلب الآخر ليجد أنه ماذا في قلبه وماذا في إرادته وقصده؟ لابد أن يعتمد على طريقه. وحين هنا يوجد طريق عقلائي واضح، وهو الأخذ بظهور كلامه، وقال أن ظاهر كلماته تكون حجة في مقام الكشف عن مراداته مراده وقصده مقاصده. لا يمكن في هذا المجال أن يقتصر على النصوص فقط والقضايا التي لا يكون فيها احتمال الخلاف حتى وجدانا حتى ضعيفا، لأن هذا قد لا يحصل في أكثر كلمات الناس وأكثر خطابات، أكثر الخطابات لا يحصل في الجزم واليقين بما هو مراده، وإنما يعتمد على ظاهر كلامه. لهذا أيضا العقلاء يحتجون في أمورهم هنا بظاهر الكلام، ولا يمكن للإنسان أن ينبذ بالأشعة إبصار الغيبي إلى داخل قلب الآخر، كيف يمكنه أن يستكشف ما في قلبه وما في نظره وخياله؟ فلا محالة الطريق الذي موجود عند العقلاء هو هذا الطريق، وهذا الطريق لو كان غير مقبول عند الشارع، يعني هذه السيرة لو لم يكن يقبلها الشارع وكان له نظر على خلاف ذلك وذاك النظر، حينئذ ولم تكن هذه السيرة منضاة موجودة في عصر الشارع ومنضاة من خلال الشارع، ماذا كان يصنع الشرع؟ كان يعتمد على العين الوجداني بما فيه مراد الآخر، وهذا لا يحصل على ذلك. يعتمد على ماذا؟ هناك طريق آخر لا محالة ينبغي أن يضع طريقا هنا الشارع إذا لم يكن يقبل طريق العقلاء. هذا الطريق الآخر لو كان موجودا لبان وظهر، باعتبار أن هذا الموضوع من الموضوعات التي لا يمكن أن يبقى بلا تكليف، ولا يمكن أن يقتصر فيه على العلم فقط الوجداني الذي قلما يحصل ويندر حصوله الا في بعض الموارد الخاصه. إذن وهنا نستكشف من عدم وجود بديل منعكس لدى المتشرعه ولدى اصحاب الائمه ان هذا الطريق المعروف والمتعاهد والمتعارف والذي بنى وسار عليه العقلاء بنفسه كان طريقا في زمن الشارع موجودا، لا يوجد طريق اخر، اذ لو كان لبان ذاك الطريق وانعكس عن المعصوم لم يحصل حينئذ علم واطمئنان على الاقل بان هذه السيره سيره كانت موجوده في زمن المعصوم ايضا، وان المعصوم ايضا هنا الامضى نفس هذه السيره. ان هذا لا يحتاج حين هذا اخف من الاول، ذاك الاول اوسع من هذا، لا يحتاج الى ان يكون بهذه الخصوصيه انه لا بد من طريق آخر، هذا ينحصر فيما إذا كان المورد فيه شبه امتداد امتداد امتداد، بينما ذاك أوسع. الوجه السابق يجري في بعض الموارد التي لا يتم فيها هذا الوجه. بس هذه الوجوه الأساسية الكلية التي يذكرها سيد الشهيد، ثم يضيف أنه هذه الوجوه الكلية، وأما هناك سبل وطرق لاستكشاف ارتكاز أو سيرة أو بناء عرفي عقلائي أو متشرعي في زمن صدور في زمن الشارع أو في زمن صدور الخطابات، ترتبط بكل مسألة مسألة وباب باب من الأبواب الفقهية، وتكون دلائلها وقرائنها جزئية وشخصية في تلك الأبواب، فإنه ربما يحصل للفقيه من ملاحظة بعض الفرائن الموجودة في الروايات أو في الفتاوى أو في تاريخ المسألة الفقهية أو في الفقه السني العام أو في أي شيء آخر من هذه الخصوصيات التي تختلف من باب الفقه إلى باب الفقه الآخر، يحصل لهذا الفقيه قرائن على وجود سيرة أو ارتكاز في هذه المسألة معاشة في زمن المعصومين، أمر ممكن. ويمثل له هنا سيد الشهيد بالمثال المعروف في بحث نجاسة أهل الكتاب وطهارة أهل الكتاب. الروايات التي استدل بها يستدل بها المشهور على النجاسة في ألسنتها، من يدقق في ألسنة الروايات يجد أن نفس هذه الروايات تكشف عن أن ارتكاز السائل وبناء السائل وخلفية ذهن السائل في هذه المسألة كان على عدم النجاسة، على طهارة الكتاب. لأنه حينما يريد أن يسأل عن مساورة الكتابي لا يقول أساور الكتابي، لا يفترض الكتابي فقط، وإنما يذكر أن هذا الكتابي يشرب الخمر، يأكل الميتة، يأكل لحم الخنزير إلى آخره، يساور النجاسات. فيسأل عن حكم آنية أهل الكتاب مثلا لا باعتبار كونه آنية أهل الكتاب، بل باعتبار أن أهل الكتاب يشربون فيه الخمر، يشربون فيه، يأكلون فيه لحم الميتة، يأكلون فيه لحم الخنزير. يعني أن حيثية السؤال في نظر هذا السائل النجاسة العرضية الناشئة لآنية أهل الكتاب من ناحية أكله للميتة وأكله شربه للخاف أكله للحم الخنزير، لا من ناحية كونه هو نجسا وأهل الكتاب، وإلا لما كان يحتاج إلى هذه العناية الزائدة في مقام السؤال. قال قد أساور آنية أهل الكتاب وقد ساوره أهل الكتاب، ساوره الكتابي إذا كان هو نجسا وفي ارتكاز هذا السائل نجاسته أو على الأقل يحتمل نجاسته، كان يطرح السؤال هكذا أساير أهل الكتاب أو أأكل في آنية أهل الكتاب الذي يأكل فيه الذي يساوره يلاقيه مع الرطوبة، لماذا يفترض نجس آخر، نجسا آخر من لحم الخنزير أو لحم الميتة أو الخام النجس؟ قال بنفسه دليل على أن المركوز في ذهن هذا مثل هذا السائل المركوز في ذهنه أن الكتاب من حيث هو طاهر ليس نجس، وإنما نجاسته تنشأ من مساورته للأعيان النجسة الأخرى من قبيل الخمر والميتة ولحم الخنزير. إذا استطاع الفقيه أن يتتبع هذه الأسئلة هذه الروايات وبالتتبع يستخرج أنه كان إذن هناك ارتكاز لدى السائلين من أصحاب الأئمة على طهارة هؤلاء لا على نجاسته، وإنما جهة السؤال في كل الروايات منفرفة ومتوجهة إلى النجاسة العرضية الناشئة من ناحية نجس آخر، عين أخرى نجسة غير نفس الكتابي، وهي لحم الخنزير والميتة والخام. قد يحصل على يقين واطمئنان بأن المرتكز كان في زمن المعصومين طهارة الكتابي لا نجس، عكس ما يريد أن يستدل به هذا المستدل الذي يستدل بالروايات على النجاسة. إذن مثل هذه الخصوصيات الجزئية التي يمكن أن تكون طرقا أيضا لإثبات ارتكاز أو نفي شيء ارتكاز في ذاك الزمان، طرق جزئية متفرقة تتبع لسان الروايات، تتبع المسألة تاريخ المسألة الفقهية، قضية تاريخية أو القضايا الأخرى التي بشكل عام يمكن أن تكون لها تأثير في تحصيل الجزم أو الاطمئنان بوجود ارتكاز أو بنفي ارتكاز. مثل هذه القرائن والدلائل الجزئية أيضا كثيرة في الفقه، ولهذا هذه الطرق الأربع الخمسة أو الأربعة التي ذكرها ليست هي الطرق الوحيدة في الواقع، هذه الطرق الكلية أو نسبيا أكثر عمومية من تلك الطرق، أما تلك الطرق كثيرة ومهمة وضرورية أيضا في مجال الاستنباط. من يريد أن يستنبط الحكم الشرعي لا يمكن أن يتغافل أو يتهاون في أهمية هذه الخصوصيات وهذه النقاط الجزئية التي على أساسها يمكن استكشاف أجواء والمناخ الفقهي للمسألة والمرتكزات الفقهية لدى أصحاب الأئمة ولدى الرواة ولدى الناس ولدى المتشرعين لدى الأئمة. وهذه ليست فقط مهمة في مسألة السيرة بس فقط وحسب، بل مهمة أيضا في استكشاف الدلالات والظهورات هذه الخصوصيات أيضا تكون مهمة. يعني كثير من النقاط قد لا تكون مربوطة يعني محققة لسيرة عملية، لكن محققة لذهنية ولمناسبة يجعل الظهور مثلا يختلف عن هذا الظهور، الانصراف يتم أو الإطلاق يتم أو لا يتم، وهذه أمور مهمة جدا في مقام الاستدلال حتى بالنصوص ونص الروايات والخطابات الشرعية. ولهذا إغفال هذا المنهج يعني المنهج التتبعي والمنهج الذي يلاحظ في أيضا هذه النقاط الدخيلة في فهم مضمون الناس وعبور الناس حسب المناسبات والاعتقادات والجو الفقهي للمسألة الفقهية هذا أمر مهم. من هنا الفقهاء الذين يقتصرون على مجرد الصناعة ويتركون هذه القضايا يقيمون البراهين وكأنها مسألة عقلية المسألة الاستنباطية كأنها مسألة فلسفية مثلا يقيمون في برهان الواحد أو نحو ذلك من البراهين ثم ينتهون إلى الحكم الشرعي هذا أمر غير صحيح. الفقه بالخصوص بل وحتى بالخصوص بالمسائل التي ترتبط الشارع ويحتاج فيها إلى استكشاف الجعل الشرعي الظاهري يبدو هذا الشيء أمر غير فني وغير صحيح ويوقع الإنسان المستنبط في متاهات وفي اشتباهات كثيرة من الابتعاد عن الحق وعن الحكم الشرعي الواقعي. هذا تمام ما يرتبط للشرط الأول. وأما الشرط الثاني وهو كيفية استكشاف الإنظار والموافقة على هذه السيرة التي أثبتنا إما بالطرق العامة أو بالخصوصيات النقاط الخاصة الجزئية في كل مسألة مسألة أثبتنا أن هذا الاعتقاد وهذه السيرة كان معاشا في زمن المعصومين كان حاضرا أمام مرأة ومسمع المعصومين. هل هذا يدل على أنهم كانوا موافقين؟ كيف نثبت أن موقفهم كان موقف الوفاق والإنظار والقبول لهذه السيرة لكي ننتهي إلى أن الحكم الشرعي أيضا نفسه هذا الحكم الذي قامت عليه السيرة إنما يكون حجة لنا موقف الشارع وحكم الشارع لا حكم الآخرين. فهذا هو الأمر الثاني الذي يقع البحث عنه.